بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أحبتنا في الله، يطيب لتسجيلات النور الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كما وعدنا في الدرس السابق سيكون الكلام في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن ديانة جديدة لم تخرج على ظهر هذه الأرض إلا قبل فترة ليست بالبعيدة بالنسبة للديانات المعروفة. فهذه الديانة لم تظهر إلا قبل 450 أو 500 سنة، وليست كالديانات التي عرفت واشتهرت كالإسلام والهندوسية واليهودية والنصرانية والبوذية وغيرها من الديانات التي ظهرت قبل سنين طوال تتجاوز الألف. سنتطرق في درسنا لهذه الديانة إلى جملة قضايا كما هو موجود أمامكم. فسنعرف أولا بنشأة هذه العقيدة، وطبعا لقضايا مرتبطة بأبرز أئمة هذه العقيدة، ثم بعد ذلك عرض لمجمل العقائد، ثم تركيز على الكافات الخمس، ثم بعد ذلك مواقف السيخ مع جملة من أو بالأحرى عرض لمواقف الشيخ مع الاستعمار ثم مع المسلمون ومع الهندوس والشيخ كذلك في الخليج وغير ذلك من القضايا الفرعية التي سنتركها أثناء هذا الدرس. طبعا لا بد أن يؤخذ في الاعتبار نقطة هامة هنا، وهي قلة المراجع حول هذه القضية، فلا تكاد تجد مرجعا وافيا مستوفيا لعقيدة السيخ إلا اللهم ببعض المراجع المكتوبة باللغة الإنجليزية والتي لم تترجم بعد. أما المراجع العربية فلا أقول أنها قليلة، بل شبه معدومة، ليست بموجودة كمراجع، إنما هناك كتابات يسيرة جدا موجودة في بعض الكتب ولا يعول عليها كثيرا باعتبار أنها عبارة عن تركيز فقط لبعض المسائل والقضايا، كما هو موجود في موسوعة الندوة العالمية، وهناك كتيبات أو كتيب كتبه محمد الشيباني بعنوان السيخ أو العدو الخفي، وهناك كذلك كتابات كتبت في بعض المجلات كمجلة المجتمع ومجلة الاعتصام والدعوة النقريتان، وهناك كذلك كتابات متناثرة داخل دراسات يعني مرتبطة بأديان أو ديانات الهند بشكل موجز جدا وصغير وليس بشكل بين، مع أن هناك مجموعة من المؤلفين الذين تحدثوا عن ديانات مشهورة في الهند إلا أنهم لم يتطرقوا للسيخ، بل تطرقوا إلى أقل من السيخ من ناحية الديانة أو كثرة العدد، كمثلا أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان في الجزء الرابع منه عندما تحدث عن أديان الهند الكبرى عرض للهندوسية والبوذية والجينية ولم يعرض للسيخية، بالرغم من أن السيخ يتفوقون كثيرا من ناحية القوة أو العدد أو الانتشار أو الغنى أو غير ذلك على الديانة الجينية، لكن يبدو والله أعلم أن لقلة المراجع التي بيد هذا الرجل جعلته يصرف النظر عن الكتابة عنه. فهذه المعلومات التي لدي حقيقة يعني جمعتها من مصادر متعددة وتعبت فيها باعتبار أن المراجع قليلة، فكان هناك بعض الإحالات لبعض الرسائل الجامعية التي لم تطبع بعد عندنا في الكلية، وهناك بعض اللمحات في بعض الكتب يعني لمحات متناثرة فلعلها توفي أو تعطي، لا أقول يعني معلومات وافية مفصلة عن هذه الديانة، إنما تعطيك أيها الأخ المبارك يعني قاعدة لدراسة هذه الديانة التي تعتبر من الديانات المعادية عداء سافرا للإسلام، بل وعندهم أو لديهم قاعدة مشهورة ومعروفة أخذوها ربما أو توافقوا على يعني هذه القاعدة، وهي أنه لكي يدخل السيخي الجنة فلا بد له أن يقتل مسلما، لا بد أن يقتل مسلما إذا أراد دخول الجنة، وهذه قاعدة موجودة في مجمل العقائد التي يصدرها الشيخ في كتبه، وبالتالي يعني دراسة هذه العقيدة تعتبر ملزمة بالنسبة للشاب الواعي الذي يريد أن يعرف أعداءه ويعرف الذين يحيطون به. ولعلي أذكر كذلك يعني من طرائف القول أن هناك شيخي كان موجودا في القصيم، كان موجودا في مدينة بريدة، عندما جاء إلى هذه المدينة كان ذو شنب طويل طويلا جدا وبشكل غريب مثير، فمن أول ما من أول يوم يصل فيه إلى هذه المدينة المباركة وإذا في الهيئة يقدرون عليه ويطلبون منه حلقة أو تقصير هذا الشنب، فرفض باعتبار أن هذه من العقيدة التي يؤمنون بها كما سنعرف بعد قليل، فرفض فخلق إجبارا بالقوة. فطبعا خرج من مقر من الحلاق الذي يقع بجوار الهيئة وهو يصيح ويبكي أشد البكاء لأنه يعتبر ارتكب جرما ليس باليسير، ثم طبعا طلب تسكيره أو طلب أن يرجع إلى بلاده ولا يبقى في هذا البلد، يعني مباشرة فعاد ولم يمكن في القصيم إلا فترة يسيرة من الزمن. طبعا وكذلك حادثة حصلت أخرى عن رجل كان يعني مسبلا أو كان تاركا لشعره بشكل واضح قوي جدا، طبعا عندهم عقيدة كما سنعرف الآن هي ترك الشعر لا يمس بأي موس أو مقص أو غير ذلك، فكان شعره طويل ويعني يكاد يصل إلى منتصف صدره ويعني كان أمره ملاحظة، وطبعا يعرف أو هؤلاء رجال الهيئة يعرفون عن هؤلاء باسمائهم، فأخذ وطلب منه أن يحلق شعره وإلا سيسفر، فاختار التسفير على أن يحلق شعره فسفر إلى بلاده، طبعا لأنه يرى أن هذا فيه إهانة لدينه وإهانة لمعتقده. الآن نحاول أن نعرض لهذه الديانة من عدة جوانب. الجانب الأول أو القضية الأولى قضية النشأة، نشأة هذه العقيدة. طبعا العقيدة السلفية نشأت من قبل شخص معروف واضح، هذا الرجل المعروف يسمى ناناك. ناناك هذا رجل ولد في سنة 1469 في مدينة تولوندي بجانب لاهور في باكستان. اذا ولد في سنة 1469 للميلاد في مدينة تولوندي في باكستان بقرب لاهور. هذا الرجل او اللي هو ناناك هذا كان طبعا موجودا او قد عاش وامضى حياته في وقت الملك المغولي لبلاد الهند، يعني كانت باكستان الشرقية والبنغلاديش وكشمير والهند كل هذه دولة واحدة، كلها دولة واحدة تحكم من قبل الحكام المغول، فلم يكن هناك تقسيم. ولد هذا الرجل في هذه المنطقة التي هي تلوندي في عهد الملك المغولي بهلول اللودي، بهلول اللودي ملك مغولي مشهور معروف، طبعا ليس بالمشهور لكنه معروف في سجلات التاريخ. هذا الرجل الذي هو نانا كان هندوكيا او كان يعني من الهندوكيين الهندوس، ونشأ طبعا احد الاخوة جزاه الله خيرا نبه يقول كلمة هندوس جمع هندوكي، هندو او هندوكي هذا الفرد، واذا جمع باللغة الانجليزية اضيف حرف الاسم فصار المعنى هندوسي، فدرجت على ألسن الناس على انها هندوس فاخذت على انه اسم علم لهم، والا فالاسم هنا هي الجمع الانجليزي لكلمة هندو او هندوكي، وبالتالي لا بد ان يلاحظ هذا الشيء. كان ناناك هذا من طبقة الخشتر اي الطبقة الثانية عند البراهمة عند الهندوسيين، فما عرفنا في الدروس السابقة الهندوس يقسمون أنفسهم إلى طبقات كم؟ أربع طبقات. فالطبقة الأولى البراهمة وهم حملة الكتاب المقدس وهم طبعا الذين في أعلى الدرجات ويمتلكون كل ما طبعا يمتلك من ناحية المادة او من النواحي المعنوية او غيره. الطبقة الثانية هي طبقة المحاربين وهم الفشتر، وهم الفشتر كان هناك هذا من طبقة الفشتر او طبقة المحاربين، ويقول انه يرجع الى العنصر الآري، يعني يرجع نفسه الى العنصر الآري الذي جاء الى الهند غازيا قبل يعني مئات السنة. كان ناناك هذا محبا بشكل مبين للعزلة والانعزال منذ صغره، وهذا امر يلاحظ في الاطفال كثيرا. يتجد بعض الاطفال يعني يشتهر عندهم محبة العزلة ومحبة يعني عدم الارتباط بالاخرين، تجده يلعب لوحده ويجلس لوحده وغير ذلك، وهذا يعني مشاهد، وربما من عنده اطفال قد يشاهد هذا في بعض اطفاله. فكان هذا الرجل ناناك كان مشهورا بحب العزلة منذ صغره، وكان ذكيا فعندما ادخل المدرسة انكب على الدروس انكبابا عجيبا لطرد هذه العزلة التي كان يعيشها، ليس لطرد العزلة بل لانه يحس بفراغ فاراد ان يعوضه عن طريق الانكباب على الدرس مع طبعا عدم الارتباط بالاخرين، فاستطاع ان يجيد عدة لغات، فاستطاع ان يجيد اللغة الاردية والفارسية بالإضافة إلى لغته الأم والسنسكريتية، فأجاد مجموعة من اللغة. وبعد أن كبر قليلا وتخرج من المدرسة عمل محاسبا لرجل مشهور أو رجل أعمال أفغاني كان يعيش في منطقة باكستان يدعى سلطان بور. سلطان بور هذا رجل أفغاني مشهور معروف بثرائه الفاحش، فكان يعمل عنده محاسبا، وكان يسكن بجوار أسرة مسلمة، وكانت هذه الأسرة المسلمة تعمل في خدمة هذا السلطان او هذا الرجل الافغاني، فكان يراهم يصلون ويراهم يتعبدون ويراهم يطوفون بالقبور ويطوفون بالاضرحة، فيعني عرف عن طريق هذه الاسرة الاسلام، طبعا الاسلام المحرف لا نقول الاسلام السليم، فتعرف على الاسلام بهذه الكيفية. ثم بعد ذلك فكر في ديانته التي يؤمن بها، وفكر كذلك في ديانة هذه الاسرة التي احتك بها، فاراد بعد ذلك ان يدرس الاديان، ونظرا لانه شاب ذكي ولديه ذكاء وفهم واستيعاب، فقد بدأ في جمع مجموعات من المؤلفات والكتب حول الاديان، فدرس الديانة الاسلامية والديانة الهندوسية واليهودية وغيرها ليرى ما هو الصواب. اثناء دراسته لهذه الاديان طبعا كانت المسألة الى الان تعتبر عادية، لكن ظهر في حياته شخص كان له دور كبير جدا في ابرازه وبروزه. هذا الشخص كان رجلا هنديا يدعى سيد حسين درويش، كان رجلا هنديا صوفيا مسلما، اسما طبعا ليس بسلوكه ليس بمسلم، انما كان من صوفية الهند، فتعرف عليه عن طريق هذه الاسرة المسلمة، فالتزمه ولازمه باستمرار. كان هذا الرجل سيد درويش كان يؤمن ايمان قطعي بوحدة الاديان، او بمعنى اخص بوحدة الوجود، ويؤمن بالحلول والتناسق، او بمعنى يؤمن او انه يعد من غلاة الصوفية، ويرى ان اي عبادة تصدر من اي فرد كان فان هذه العبادة تعد عبادة سليمة، اذا كانت موجهة الى الله سبحانه وتعالى. اهم شيء ان تكون العبادة سليمة وان تكون العبادة موجهة الى الله، اما مصدر التوجه من اين جاءت من فلان او فلان فهذا لا يهم، اهم شيء في القضية ان تكون من فلان من يعني عبادة سليمة وموجهة الى الله، فعند ذلك تقبل هذه العبادة. ولذلك كان يقول لناك يقول له ان دينك صح، اي الهندوسية، وان ديني انا صح، وان دين هذه الأسرة صح، وإن كل هذه الأديان صحيحة، وبالتالي لا خلاف في ذلك. أما الخلافات الموجودة الآن فهي خلافات يعني شكلية وخلافات إلى آخر ذلك. فأثر فيه هذا الفكر، أثر فيه أيما يعني تأثير، وبالتالي طبعا بدأ يفكر في مشروع لتوحيد الأديان، لتوحيد الأديان. طبعا هو لا يرى أمامه في الهند إلا دينين اثنين، الهندوسية والإسلام، ويرى بينهما من القتال والتناحم والاختلاف العقائدي الشيء الكبير جدا. فبدأ يفكر في مسألة توحيد الأديان، كيف يوحد هذه الأديان. ففكر في أن طبعا يقوم أولا بجولة شاملة لجميع مناطق، المناطق المقدسة للعالمين الهندوسي الإسلامي والهندوسي. فشد الرحال إلى مكة، ومكث في مكة فترة من الزمن. طبعا مكة آنذاك كانت فيها من البدعيات والشركيات الشيء الكثير، ولم تزل إلا قريبا يعني قبل فترة ليست بعيدة، قضية القباب التي على القبور، وقضية الطواف بالأضرحة وغير ذلك. وطبعا كما هو معروف قد مقبرة المعلاة في مكة كانت معروفة بكثرة قبابها، وكذلك في البقيع في المدينة. ولو رجعتم إلى كتاب عن رحلة الحرمين لإبراهيم رفعة باشا، هذا رجل كان يعني زعيما للمحمل المصري، كان من كانت هذه الرحلات قد قامت من مصر في سنة يعني في الأعوام من 1314 تقريبا إلى 1300 ويبدو والله أعلم 22 أو 23 قريب من هذا التاريخ. هذه الرحلات كانت من قبل هذا الرجل لطبعا ادعاء بالاشتراك، كان مشاركا في أو كان محاسبا هذا الرجل في المحمل المصري، وبالتالي كان طبعا رجلا مؤرخا وكاتبا، فكان يصور كل ما يراه ويتحدث عنه بدقة دقيقة جدا، حتى انه كان يكتب في يعني في كتاباته الاشياء التي صرفها او قيمة الاشياء، يعني الخبز مثلا في تاريخ كذا كان سعره في مكة كذا وكذا. انما موضع الشاهد انه ارفق في هذا الكتاب عدد كبير من الصور، كلها عبارة عن صور القباب المقامة على القبور. فهذه قبة حمزة، وهذه قبة خديجة، وهذه قبة عثمان، وهذه قبة كذا، وهذه قبة إلى آخر ذلك. فأقول أنه هذا اليونانات زار مكة، ثم زار المدينة، ثم زار الأماكن المقدسة عند الرافضة، زار النجف، وزار كربلاء، وزار بغداد، ثم زار مزار شريف، وزار مشهد، وزار قم، وغيرها من المناطق. ثم بعد ذلك رجع إلى بلاده، إلى باكستان، ثم أخذ جولة في الهند، فزار المعابد الهندية المشهورة، وزار نهر الجانج المشهور، وزار بنارس، وزار مناطق كثيرة جدا، ودخلها وتعرف على كل الحياة الدينية في هذه المناطق، ثم رجع إلى بلاده. طبعا الآن تمخضت فكرة توحيد الأديان في ذهنه، فماذا يفعل يا ترى؟ دعي مرة من المرات من قبل والده للعمل في الحقل طبعا الذي كان يديره والده، وكان والده غنيا، فقال له: لا أستطيع أن أعمل لأني قد أوكل لي مهمة أعظم بكثير مما تتخيل يا والدي. فأراد والده أن طبعا أن يعرف منه هذا الخبر، فرفض أن يخبره بذلك. فيعني في يوم من الأيام كان قد جمع مجموعة من أتباعه، فيعني كانوا متحلقين بجانب يعني جزء من نهر من الاستحمام، فدخل في هذا النهر ثم اختفى. يقال يقولون أتباعه جابوا، وهي هل اختفى فعلا أو أنها خدعة أو غير ذلك الله أعلم. إنما اختفى لمدة 3 أيام، ثم خرج إلى أتباعه وأعلن إعلانا وقال: أنني رأيت الرب وقد أوصاني بأن أعلن لا هندوس ولا مسلمون، لا هندوس ولا مسلمون. فرفع هذا الشعار لا هندوس ولا مسلمون، أي أن الهندوسية شيء مرفوض والإسلام شيء مرفوض. إذا ما هو البديل؟ البديل هو دين منتقى من هذا الدين وهذا الدين، وعبارة عن مجموعة أفكار أخذها من هذا الدين وهذا الدين، ثم أخرجها على أنها الدين الأساسي الذي يريد أن يؤمن به. طبعا بعد ان اعلن هذا الاعلان المسلمون رفضوا الكلام والهندوس رفضوا الكلام، فقام بمناظرات شديدة وقوية للهندوس وقام بمناظرات للمسلمين كذلك، فكان انتصاره على الهندوس بينا، يعني لان عقيدة الهندوس او عقائد الهندوس كانت عقائد باطلة، وبالتالي فكثيرا ما تتهاوى هذه العقائد امامهم، وبالاضافة على انه كان ذكيا فكان يعني ينتصر عليهم في النقاش، مما جعل الهندوس او كثير من الهندوس يتبعونه، بل كان يناقش في مسألة او في ثلاث مسائل اساسية. المسألة الاولى هي مسألة عبادة الاوثان، ويعني كيف ان الانسان يعجب بشيء فيعبده على انه اله، وطبعا يناقش قضية حرف او يسمونها الساتي، كان اسمها في الهندي الساتي، وهي حرف الارملة مع زوجها المتوفى، وكان طبعا عادة بشعة جدا موجودة عند هؤلاء، فيعني كان يناقشهم في هذه الجريمة التي تفعل، وكان كذلك يناقشهم في مسألة الطبقية او الطبقات عند الهنود، ويركز على طبقات المنبوذين، فاتبعوا عدد كبير جدا وكبير خاصة من الطبقات الدنيا الذين هم الشودر المنبوذين، وصار له أتباع. أما من ناحية المسلمين فكان يناقش المسلمين كثيرا في مسألة عبادة الأضرحة والقبور ويقيم عليهم الحجة، وفعلا يعني كانت هذه سبيل من سبل سقوط هذا الرجل، يعني سقوط هذا الدليل عند المسلمين، وبالتالي كان أتباعه الذين معه يرون فيه انتصارا لهم، لأنهم يرون أنه انتصر على الهندوس عن طريق مناقشتهم في عدة قضايا، ويرون أنه انتصر على المسلمون في سبيل أنهم أو أنه أسقط فكرتهم تجاه الأضرحة وتجاه القبور. كان طبعا اشتهر عنه انه كان يحمل القرآن معه والفيدة او الويدة كتاب الهندوس المقدس باستمرار، وطبعا يعود هذا الى انه يريد ان يؤسس لنفسه كتابا مقدسا، وهذا الكتاب المقدس لا بد ان يأخذه من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، واخرج لأتباعه مجموعة من المقولات او مجموعة من النصوص التي تعتبر مقدسة، ولو رجعنا اليها ودققنا فيها لوجدنا فيها نصوص، بل آيات كاملة من القرآن ونصوص كاملة من الفيدة الذي هو كتاب الهندوس المقدس. طبعا من القضايا التي يعني أعلنها ويعني سعى إليها قضية محاربة المبدأ الذي يؤمن به الهندوس وهو التناسخ وإحلال مبدأ الإمام بيوم القيامة، فيعني يبين لهؤلاء الهندوس سقوط هذه العقيدة وتهافت هذه العقيدة ورفضها عقلا ونقلا ونصا وفطرة، وفعلا كان لها دور كذلك في سقوط المبدأ الهندوسي. التقى اللي هو هذا الرجل هناك بالخليفة او الحاكم المغولي المشهور بابر الذي ينسب اليه المسجد البابري المهدوم، هذا اللي هو الخليفة البابر التقى به واعجب هذا الملك اللي هو بابر بفكرته، اعجب بفكرته وايدها، ولذلك يعني اذا نسبت مسجد لبابر لا يدل ذلك على ان هذا الرجل يعني رجل صالح او رجل قوي او رجل ممتاز من الناحية الشرعية، قضية نسبة فقط، المسجد بني من قبله ونسب إليه، أما أنه رجل يعني فيه وفيه فلا، فقد اشتهر بتأييده لهذا المنهج الذي هو منهج السيخ، بل وقد يعني ثبت ثبوتا قطعيا تاريخيا أن الظهور السيخي كان للمغول أو للحكام المسلمين المغول دور قوي في بروزهم وظهورهم، فأبرز من أظهرهم وأبرزهم الذي هو بابر هذا الأول، والخليفة المغولي أكبر الذي طبعا أيدهم ودعمهم بالمال والرجال، حتى أنهم استطاعوا أن يضاعفوا أعدادهم أضعاف كثيرة في عهد حكومة أكبر الحاكم المغولي، بل ويقال أن أكبر هذا ويسمى الظاهر الجلال أكبر، هذا الحاكم المغولي يقال أنه انتسب إلى الشيخ كذلك وصار سيخيا بإعجابه بفكرة أتباع هذا الرجل. طبعا أكبر هذا لم يعاشر اللي هو ناناك، لكنه عاشر بعض من أئمة السيخ، أما بابر فكان معايشا لهذا الرجل. طبعا المكان الذي ولد فيه نانات الذي يقع في باكستان بجوار قرية مدينة لاهور يحج له الشيخ كل عام، يعني مكان يقصد بالتبرك والحج وهو يعتبر مكان مقدس بالنسبة لهم. وقد مات نانات هذا في عام 1539 ميلادي، 1539 للميلاد. بعد أن توفي نانات هذا طبعا كان المنهج السيخي قد بدأ يتبلور، لم يكن له إلى الآن ذلك الظهور القوي، ولم تكن هذه العقيدة قد يعني احتوت واشتملت على كثير من مناحي الحياة والمسائل الاعتقادية، لكن بدأ التبلور يظهر شيئا فشيئا. فعندما مات قام ابنه أمغد بتولي الإمامة من بعده وصار حاكما، ثم بعد أمغد هذا تولى حفيده أمر داش، وطبعا استمر أمر داش هذا إلى سنة 74-500 ميلادية، وقام أمر داش هذا بدراسة العقيدة دراسة وافية، ورأى أنها ناقصة وتحتاج إلى تكميل، فأراد أن يكملها لكن بشرط أن تكون مخالفة للمنهج الهندوسي، لأنه يريد أن يتميز عن الهندوس. فبدأ يأتي بكتب الهندوس في مجال مثلا الأحوال الشخصية، في مجال مثلا طقوس المواليد وطقوس الوفاة وطقوس كذا وكذا ويدرسها، ثم يأتي بشيء يخالفها، وبالتالي استمر على هذا المنهج فترة من الزمن، فأدخل في العقيدة الأسيخية عدد كبير جدا من التعاليم التي يعني تعد يعني مساوية أو أكبر ربما من التعاليم التي أدخلها المؤسس نانا. كان من أبرز هذه التعاليم أولا إلغاء طبعا لأن كان طبعا السيخ يعتمدون في مسألة الطقوس على ما كان عليه الهندوس باعتبار أنهم لم ليس لديهم البديل، فقال لهم طقس الولادة هذا يتغير ويعتمد كذا وكذا، طقس الكذا يتغير ويعتمد كذا وكذا، الرجل يتزوج بعدة نساء عند الهندوس عندنا لا يتزوج بامرأة واحدة، عند الهندوس يعمل كذا نحن نعمل كذا. فأصل له مجموعة من العقائد وكتبها في كتاب يعتبر من الكتب المقدسة عندهم كما سنعرف بعد قليل. كذلك عند الهندوس قضية الزواج من الأرملة ممنوع، ما يجوز، محرم أن تتزوج من أرملة، أما هو فقد أصل مبدأ هذا المخالفة فلا بد، وحتى بل وأوجب الزواج من الأرملة وجعل على ذلك أجرا ليس باليسير. ثم تولى بعده بعد هذا اللي هو أمر داش أرجن الذي توفي سنة 1606، وهو الذي التقى بالحاكم المغولي أكبر الذي طبعا دعا إلى فكرته وأيده وطبعا دعمه، وقيل أنه يعني ناظر الأكبر هذا نوظر العلماء المسلمين بحضور أرجن وهزموا، فاعتنق أكبر الديانة الشيخية وتأثر بأرجن هذا حتى أنه تحول عدد الهندوس بدل أن يكونوا بالآلاف صاروا بالملايين لدعم هذا الرجل الذي هو جلال أكبر. من ضمن أئمتهم كذلك رجل يدعى غوبان سينغ، هذا غوبان سينغ هذا من أشهر أئمتهم وأبرزهم بعد ويعد بعد نانات من ناحية الشهرة والقوة. فهذا الرجل أول ما بدأ أراد أن يضفي على أتباعه يعني قدسية معينة، فقال لهم أنا الآن النائب عن الرب وأنا الذي أؤصل الفكر الإلهي بينه، أولا أن الله قد اختاركم من بين شعوب العالم، طبعا هذا منهج اليهود، واليهود يقولون أنهم شعب الله المختار، هو يقول كذلك أن الشيخ هم الشعب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى بين الناس أجمعين، هذه واحدة. الثانية أنه قال لهم أن الرجل منكم يعد ملكا، وكما أن الأسد ملك الغابة فأنت أيها الشيخي تعد ملكا بالنسبة لعموم الديانات الأخرى، وأطلق على كل فرد منهم لقب الأسد طبعا بلغتهم سينغ، ولذلك تجد دائما إذا وجدت في لقب في الهنود آخر كلمات آخر اسم سينغ فهو سينغ، فهو من الشيخ. رانجيت سينغ خلاص سينغ، إذا سينغ السفنج هذا هو سيخي معناه الأسد. فوصف الرجال بأنهم الأسود ووصف النساء باللبوات وسماها خلاص تسمى المرأة اللبوة. أنا نسيت حقيقة الكلمة. فيعني نوع من إظهار القوة بالنسبة لهم. ثم غوبند هذا أصل فكرة العداء للمسلمين وأصل قاعدة شرعية ثابتة وهي أن من قتل مسلما دخل الجنة فلا بد أن يقتل السيخي مسلما بأي صورة كانت. ولذلك نادرا ما تجد سيخي إلا وقد قتل مسلما بأي حال من الأحوال لا بد أن يكون قد قتل مسلما. بل ويعدون العدة لذلك بشكل مستمر حتى أنه من عقائدهم التي إن خالفوها فقد خالفوا الرب أنه لا بد أن يحمل أحدهم معه سيفا معه باستمرار ينام معه ويقوم معه ويأكل معه ويشرب معه أي السيف. فإن لم يستطع أن يحمل السيف لظرف معين فلا بد أن يحمل ما يقوم مقام السيف من سكين أو غير ذلك. ولذلك السيخ الذين يأتون إلينا هنا امسك أي سيخي أيا كان هذا السيخي ثم اقبض عليه القتال تفتيش وفتش ستجد معه سيخي لا محالة بأي صورة من الصور لأنها عقيدة من عقائدهم التي يؤمنون بها وهي تدخل تحت بند الكافات الخمس كما سنعرف. الكافات الخمس لا بد أن يحمل سكينا أو سيفا يبقى معه أبد الدهر إلى أن يموت. من طبعا الأصول التي أصلها غوبند قضية الكافات الخمس التي ستمر علينا بعد قليل. كان غوبند هذا رجل شجاع وكان رجل محارب. فلما صفوف الهندوس وكون منهم قواعد حربية مركزة للهجوم على المسلمين وفعلا يعني بدأ معارك طويلة جدا ضد المسلمين استطاع بموجبها ان يدخل اولا عدد كبير من الناس في السيخية. الثاني استطاع ان يوسع النطاق الذي كان يعيش فيه الى ان اعلن تكوين دولة سيخية مستقلة في شمال الهند طبعا من ضمن القضايا التي أصلها اللي هو طبعا غوبند هذا أنه أصل كما قلت الكافات الخمس وحرم الخمر وحرم التدخين. ولذلك التدخين الآن نادر عند السيخ قد يوجد لكنه نادر حتى أنهم يلتزمون بهذا التحريم أكثر بكثير من المسلمين أكثر بكثير. ولذلك يقول أحد الهنود يقول نادرا ما تجد سيخيا يدخن وهذا وللأسف الشديد مصيبة. لما؟ لأن غوبند هذا الرجل العادي ألزمهم إلزاما فأطاعوه وبالتالي استطاع الهندوس السيخ أن يحققوا مبدأ الطاعة لهذا الرجل في مسألة التدخين مثلا. أما نحن المسلمين فللأسف الشديد يأتينا النص تلو النص لتحريم الخبائث ولكننا لا نرعوي وتجد الإنسان عاكف على التدخين إلى آخر ذلك. غوبند هذا يقول طبعا السيخ من العجائب أنهم ألفوا كتاب أو سيرة طويلة عنه طبعا نتيجة لأنه شجاع وبطل وقوي. يقولون أنه حارب المسلمين في معركة من المعارك وكانت هذه المعركة قوية جدا انتصر فيها المسلمون. لكن يقولون أن هذا الرجل لم يستسلم إلا بأعجوب لم يستسلم قتل هو في المعركة لكن يقولون أنه قاتل المسلمين بطريقة غريبة. يقولون بعد أن بدأت المعركة ضربه أحد المسلمين بسيفه فقطعه فاستمر يقاتل مسافة 14 ميل كم يعني 14 يعني حوالي 18 كيلو وهو يطارد ويقاتل المسلمين بدون رأي. وهذه هذه شيء معروف عندهم في كتبهم ومؤثر في كتبهم ويذكرونه دائما في عيدهم المشهور عيد غوبند. لهم طبعا مجموعة أعياد من أشهرها عيد مناك وعيد غوبند. عيد غوبند هنا يقرؤون فيه سيرة هذا الرجل غوبند ومن ضمن سيرته التي تقرأ قضية أنه سار بدون رأس مقاتلا للمسلمين مسافة 14 ميل. بعد أن مات غوبند طبعا لم يكن بعده حاكم أو إمام مشهور. في إمام في أمة لكنهم كانوا ضعفاء. ولذلك يقال هذا أمر مشهور، يقال إن كان الزعيم قويا فجاء بعده زعيم ضعيف فإن هذا فيه يعني خطر على الدولة لأن تسقط، خطر لأن تسقط الدولة. وفعلا غوبنز هذا كان قويا جدا حتى أنه عندما مات أرادوا أن يكون هناك زعيم قريب منه في القوة والمناعة فلم يجدوا، فافترق السيخ إلى فرقتين اثنتين. الفرقة الأولى يعني هي التي تنتسب إلى حزب معروف الآن وهو حزب أكاليدال، اسمهم في الراديو أو في حزب أكاليدال. هذا الحزب طبعا يسمون أنفسهم الأصوليون، يسمون أنفسهم بالأصوليون الذين لا يرجعون في كل أفكارهم ومناهجهم وآرائهم إلى آراء غوبن ومن سبق غوبن إلى نانا. أما الحزب الثاني وهو الأقل عددا وعدة فهو حزب نرن كاري، ويسمون أنفسهم بالمجددين أي الذين يفتحون المجال للاجتهاد والإضافة المتعددة، وأن هؤلاء المعلمين طبعا على إما يسمونهم المعلمين أو يسمونهم الغورو أو المعلمين. هؤلاء المعلمين لهم اجتهاداتهم وآرائهم، ولكن كذلك الأمر مفتوح بالنسبة لنا. هذا الحزب قليل عدده قليل إلا أنه موجود، وبين هذين الحزبين خلاف وقتال في بعض الأحيان وبينهم خلاف فكري مستمر. أما النقطة الثالثة فهي عرض لمجمل عقائد السيخ. أولا نريد أن نتعرض لعقيدتهم في الألوهيات الإلهيات وعقيدتهم في النبوات وعقيدتهم في السمعيات. أما عقيدتهم في الإلهيات فطبعا نعرف نحن أن اللي هنا ناك أول ما جاء للناس معلنا من العقيدة الجديدة كان قد أخذ وتأثر تأثرا قويا بعقيدة المسلمين، بل وأحب عقيدة المسلمين. وفي نفس الوقت كان هناك جذور يعني أو هناك يعني ارتباط قوي وجذور راسخة في العقيدة الهندوسية من قبله، لأنه نشأ فيها وترعرع فيها، فوجد هناك نوع من الإشكال. يعني لا يستطيع أن يقطع هذه الجذور عن العقيدة الهندوسية، ولا طبعا يستطيع أن يرتبط بالهندوسية تماما، فأراد أن يوفق بين الهندوس وبين المسلمين، فأخذ من هذا قليلا ومن هذا قليلا وبحسب قناعاته هو، ليست طبعا قضية مثلا وحي أو غيره، بحسب قناعات معينة. فرأى مثلا أن الهندوس أنهم يعبدون الأصنام، ما أعجبته قضية عبادة الأصنام، وأن قضية التوحيد وعبادة إله واحد وغير ذلك هي الأصل، وبالتالي أصل عقيدة التوحيد عند أتباعه. فالهندو السيخ يعبدون يعني يوحدون الإله ولا يعبدون إلا إلها واحدا طبعا بخلاف الهندوس. إذن هذه النقطة الأولى، مع وجود طبعا اختلاف في مسألة من هو هذا الإله الذي يعبد وما هي صفة الإله الذي يعبد، لكن في الجملة هم أخذوا من المسلمين هذه القضية ووجهوا العبادة لإله واحد فقط لا غير. إذن عندهم مبدأ التوحيد مع وجود بعض التداخلات في مسألة عبادة بعض الأصنام، لا لأنها أصنام تشارك الإله الأول في العبادة، بل أنها نائبة عن الإله الأول عند بعض تجمعات أشياء. هذا من ناحية أو ما يتبط بقضية الإلهية. كذلك يكرهون أو يحرمون أي شيء يؤدي إلى عبادة الأوثان، ومن أبرزها قضية تصوير التماثيل، وبالتالي تجد أن معابدهم لا تحتوي على تماثيل بأي حال من الأحوال، ويمنعون ذلك منعا باتا لأنها تؤدي إلى أن تعبد هذه التماثيل من دون إلههم الذي وحده. أما عقائدهم في النبوات فيقولون طبعا أن المعلم الذي هو الإمام عبارة عن نبي، عبارة عن نبي نائب عن، هم طبعا يقولون أنه نبي لكن يقولون هو النائب عن الرب، وبالتالي فأقواله لها قدسية أقوال الرب، فلا بد من أن تؤخذ أقوال هذا المعلم على أنها أقوال مقدسة. وهذا المعلم روحه العلمية ليست روحه الروح المعروفة، لا، الروح العلمية أو العلم الذي في روحه ينتقل بعد وفاته إلى المعلم الذي يليه، وهكذا بالتدرج. فيكون المعلم الأول مثلا يحمل علم معين، كمية معينة، الذي يليه يحمل ما عنده من علم مع ما عند سابقه، وهكذا. فكل معلم يكون أحسن من سابقه لاحتوائه على مجموعة من الأرواح العلمية التي انتقلت إليه من المعلمين السابقين. فهذا المعلم يعد طبعا بمثابة النبي بالنسبة لهم، ويقدسونه تقديسا عجيبا، ويحترمونه احتراما يعني غريبا، وأقواله مطاعة في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمن. أما بالنسبة لإيمانهم في السمعيات أو اليوم الآخر، فهم يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالقيامة، ويرفضون مبدأ تناسخ الأرواح الموجود عند الهندوس، فيقولون أن الرجل إذا مات فإن روحه تنتقل مباشرة إلى يعني تنتقل مباشرة إلى عالم معين، ثم بعد ذلك ترد في يوم آخر ليحاسب وليلقى جزاء أعمال. فالمسألة بالنسبة لهم مأخوذة من المسلمين تماما بدون اي اشكال. هناك نقاط يعني في عقائدهم. اما قضية الطبقية، فقلنا طبعا انهم يرفضون المبدأ الطبقي الموجود عند الهندوس، لكن مع توالي الوقت ومع كثرة دخول الناس في دينهم، وخاصة الهندوس وخاصة المنبوذين من الهندوس، وجدوا ان القضية فيها نوع من يعني التداخل الطبقي، فلم تعجبهم هذا، فأصلوا مبدأ الطبقية، لكنها طبقية يعني ليست شديدة جدا كما هي عند الهندوس. فعندهم طبقيتين او طبقتين اثنتين، الجات يسمونها الجات، وهم القبائل المعروفة المشهورة، وكذلك المذاهبيين او المذهبيين، وهم طبقة المنبوذين، ولكنهم لا يحتقرون الطبقة الصغرى، طبقة المذهبيين لا يحتقرونها ويذلونها، ولكنهم يرون انهم اقل مستوى منهم، كما هو موجود ربما عند يعني بعض الجهلة من المسلمين، باعتبار ان هذه انهم طبقة معينة وهناك طبقات اقل منهم، يعني ربما قريبا من ذلك. اما احتقارهم واهانتهم، ومن مثلا علم برهميا قطع لسانه، ومن ذكر اسم برهمي من الشودر، طبعا ذكر اسم برهمي باسمه المجرد، صب في اذنيه مثلا الرصاص او غير ذلك، لا، هذا ليس بموجود عند اسلم. كذلك من عقائدهم انهم لا يتزوجون الا بزوجة واحدة كما بين. اما بالنسبة لاعيادهم، فانهم يرون ان اعيادهم لا بد ان تكون مخالفة لاعياد الهندوس، فاخترعوا لانفسهم اعيادا جديدة. ما هي هذه الاعياد؟ هي ميلاد ناناك، وفاة ناناك، ميلاد غوبن، وفاة غوبن او استشهاده كما يقولون، استشهاد او ولادة بعض الأئمة المشهورين بالنسبة لهم، هذه هي مجمل الاعياد عند السير. لهم عدة كتب مقدسة، من أبرز كتبهم المقدسة كتاب آدي غران، هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأناشيد، أناشيد أسسها وألفها المعلمون أو الأئمة الذين توالوا على هؤلاء ألفوا أناشيد، وهي عبارة عن تقريبا 6000 نشيد ألفت وجمعت في مجموعة كتب، وجعلت على أنها هي الكتاب الأول بالنسبة لهم. لهم عدة كتب مقدسة، منها هذا الكتاب، الكتاب الأناشيد التي ألفها هؤلاء المعلمين. كذلك عندهم كتاب يسمى راحة نامة، وهو عبارة عن كتاب تقاليد وعادات يعني أسسها كذلك أئمتهم، يعني تقاليد مرتبطة بالزواج، تقاليد مرتبطة بالوفاة، بالمواليد الأطفال، بتعميدهم إلى آخره، أسست وألفت والأحوال الشخصية، ويسمون هذا الكتاب راحة نامة، وهو كتاب كذلك مقدس بالنسبة لهم. عندهم طبعا كتاب مقدس وهو المشهور، وهذا الكتاب طبعا يختلفون في اسمه أو غير ذلك، هذا الكتاب ينسبونه إلى ناناك، وهو ليس بسليم، لا ينسب، لكنه ينسب إلى هؤلاء المشهورين الذين جاءوا بعد ناناك، ويقولون أنه هو الكتاب الذي أوحى به الرب إلى ناناك، وهو عبارة عن آيات قرآنية، و
ونصوص من الفيدة وكلام من الإنانات بنفسه وقصص وغير ذلك جمعت وألفت وأخرجت على أنها إنجيل خاص بالسيخ. لا يسمونه الإنجيل طبعا، يسمونه الكتاب المقدس، لكنه عبارة عن كتاب جمعت فيه نصوص شرعية وغير شرعية من أماكن مختلفة، ويعني ألف بينها على أنها هي الكتاب المقدس. من ضمن كذلك يعني عقائدهم قضية أدائهم للفرائض، قضية الصلاة والصيام وغيرها. هذه طبعا العقائد في الجملة هناك نوع من التقليد للمسلمين ونوع من التقليد للهندوس، لأن هذا أخذ من هؤلاء قليلا ومن هؤلاء قليلا. تجدهم يصومون يعني عدد معين من الأيام في فترة معينة من السنة. إذن هو هناك أصل مبدأ الصيام، لكن يخالف المسلمين لأنه يقول لا هندوس ولا مسلمين، فلا يريد أن يوافقهم في فترة صيام رمضان، لكنه يريد أن يوافقهم أن الصيام تربية فأخذ بالصيام لفترة معينة. كذلك الصلاة، يريد أن يوافق المسلمين في الصلاة لكنه لا يريد أن يشابههم، فتجده قد أصل لأتباعه مبدأ الصلاة بدون سجود، تجدهم يكبرون وينشدون أناشيد معينة، يقرؤون من كتابه المقدس، ثم يشيرون برؤوسهم ويركعون، ثم ينتهون من الصلاة بهذه الكيفية. طبعا هم ينشئون معابد شبيهة بالمساجد لكن ليست لها محاريب وغيرها، ومن أشهرها معبد المعبد الذهبي في أمر ستار الذي حصلت له قصة سنذكرها بعد قليل. من أبرز عقائدهم الكافات الخمس، الكافات الخمس، وسميت الكافات الخمس لأن كل كلمة تبدأ ب، ولذلك يعني لو مسكت أي هندوسي قلت له مثلا كلمة بان كهكها، بان كهكها، هذه كلمة، هذه طبعا اسمها الكافات الخمس في لغتي الهندية، هذا طبعا على طول سيقول لك هذه طبعا ينبسط على أساس أن هذه كلمة هي الكلمة المقدسة بالنسبة لهم. فالكافات الخمس أسسها غوبند سينغ الذي ذكرناه قبل قليل، وهذه الكافات الخمس كما يلي: الأولى هي الكيش، لاحظوا أن كلها تبدأ بحرف الكاف، الكيش، والكيش معناه عدم مساس الشعر بمقص، عدم مساس الشعر بمقص، وخاصة الشعور الظاهر، طبعا ليس الشعور الباطنة، الشعور الظاهر، الشعر، اللحية، الشارح، لا يمس بشيء أبدا بأي حي. الأولى هي الكيش، لاحظوا أن كلها تبدأ بحرف الكاف، الكيش، والكيش معناه عدم مساس الشعر بمقص، عدم مساس الشعر بمقص، وخاصة الشعور الظاهر، طبعا ليست الشعور باطنة، الشعور الظاهر، الشعر، اللحية، الشارح، لا يمس بشيء شيء أبدا بأي حال من الأحوال، لسببين اثنين. السبب الأول قضية التميز، قضية التميز، يريدون أن يتميزوا عن غيرهم من الديانات الأخرى. والسبب الثاني قضية الخوف، لأنهم يعني أو لأن غوبند أنشأ لهم هذه الفكرة باعتبار أنهم في فترة نشأة، فيخشى من دخول أناس غرباء عليهم من ديانات أخرى وغير ذلك. لكن إذا كان طبعا الرجل معروف بترك شاربه ولحيته وشعره فإنه يتميز بهذه الطريقة، فلو دخل رجل قد قصر بشاربه أو قصر من لحيته أو قصر من شعره فإنه سيعرف. وطبعا السيخ معروفين بهذه الصورة، يعني أي سيخ تراه لا بد أن تراه قد التحى وأطلق اللحية بشكل مميز وترك الشنب يلتقي مع اللحية بطريقة معينة، حتى يعني يعني كأنك ترى فيه رجلا هنديا يعني مسلما تقيا نتيجة لهذه الصورة. الثانية من الكافات الخمس الكانغا أو الكانغا، هذه هي عبارة عن جبل الشعر على شكل ضفائر فوق الرأس، يعني تجمع ثم تجدل بضفائر فوق رأسه. يقولون هذا لسببين اثنين، السبب الأول هو يعني محافظة على الشعر عن طريق جدله، والسبب الثاني لخفة الحركة، لأنه إذا شعر صار شعره كثيرا قد يتعبه، وخاصة الرجل يتحرك كثيرا ويذهب ويأتي، وقد يتعبه أثناء القتال أو أثناء الصراع أو أثناء غير ذلك، فلا بد أن يجدله خلف شعره ثم يلفه بعمامه. ثم ولذلك تجد الشيخ لا بد لهم من لبس العمامة، نادرا ما تجد شيخي لا يلبس العمامة نادرا، ولهم عمائم مميزة. فالشيخ الآن يتميز بعمامته التي تشكل حرف ثمانية، يعني تلاحظونها تشكل حرف ثمانية تقريبا، وشعره الذي تخفيه العمامة، وإطلاق شعر رأسه لحيته وشاربه. ثم طبعا لا بد من في عقيدة الكانجة هذه من حمل المشت، لا بد من حمل المشت حتى يكون الرجل عندهم بصورة جميلة فيمشط شعره لحيته وشعره باستمرار. ولذلك المشت هذا عندهم لا بد أن يكون هو والسكين قرينان لا يفترقان. كذلك القاعدة الثالثة أو الثالث الكاتشا. الكاتشا الكاتشا هذه هي عبارة عن مخالفة الهندوس في مسألة اللباس. فطبعا الهندوس قديما كان لباسهم هو الدوتي الهندي، والدوتي الهندي موجود إلى الآن وخاصة عند نسائهم، وهو عبارة عن اللف، هذا الثوب القطعة قماش أو قماش طويلة جدا تلفها المرأة على أسفلها ثم تطويها على أعلاها، وربما يطلع جزء كبير من بطنها وظهرها. هذا الدوتي الهندي هذا محرم تحريما كاملا عند السيخ، فلا بد من وجود لباس مستقل بالنسبة لهم ويسمى السروال العسكري أو الكاتشا. هذا السروال العسكري هو سروال قصير يلبسه الرجل، والمرأة تلبس نفس السروال هذا ولكنه مغطى بثوب قريب أو شبيه بثوب الباكستاني. كذلك عندهم الخامس الكارة، وهو تحريم الزينة والتبرج والحلي وغير ذلك بالنسبة للنساء والرجال، وإنفاق كل ما يرتبط بالزينة والحلي في سبيل تطوير المذهب ولذلك نادرا ما تجد هندوسي عليه خاتم ذهب أو عليه ساعة فخمة أو غير ذلك، لا أقصد سيخي، نادرا ما تجده يلبس شعار حديث أو حلقة حديث فقط، يقولون الحديث هذا دلالة القوة وأنه يطرد غواية الشيطان، وبالتالي لا يلبسون الزينة وينفقون أموالها في سبيل تطوير المذهب. أما الكاف الخامس فهو الكيربان، وهو اسم لسيف صغير يلزم السيخي بأن يحمله معه. الكيربان سيف صغير يلزم السيخي بأن يحمله معه أينما ذهب في كل مكان وفي كل وقت، فإن لم يستطع فليحمل معه ما يقوم مقامه من سكين أو مدية أو غير ذلك. لما؟ للدفاع عن نفسه ولقتل المسلم، كذا بهذا النص في كتابه، في كتاب غوبند المشهور، طبعا للدفاع عن نفسه ولقتل المسلم حتى يتحقق له دخول الجنة، ولذلك تجده معه باستمرار دائما وأبدا. هذا ما يرتبط تقريبا في هذه المسألة التي هي الكافات الخمس. كسبا للوقت نحاول أن نتجاوز بعض القضايا الأخرى فيما يرتبط بعض العقائد، لكن نحاول أن نركز على قضية مواقف السيخ من الاستعمار ومن المسلمين والهندوس وغيره. طبعا السيخ بعد أن أنشأ ناناك منهجهم بدأوا يتكاثرون لكن بأسلوب بطيء، بأسلوب بطيء. ثم بعد أن جاء أرجن هذا الذي التقى بأكبر الحاكم المغولي تأثر به أكبر، ففتح المجال لأرجن للدعوة، ونجحت هذه الدعوة في استقطاب عدد كبير من هؤلاء، وبدأوا يتمركزون في شمال الهند المعروفة الآن، فتمركزوا فيها. وعندما جاء الاحتلال الإنجليزي أول من ثار في وجه الاحتلال الإنجليزي هم المسلمون ثم السيخ، فقاموا في وجه الاحتلال قيامة، يعني متى قاموا؟ لم يقوموا في وجه الاحتلال الإنجليزي عندما جاء إلى الهند، لا، عندما جاء إلى أفغانستان في القرن السابع الثامن عشر طبعا تعرفون الإنجليز جاءوا إلى أفغانستان واندحروا اندحارا رهيبا جدا من قبل الأفغان، لكن السيخ كذلك قاموا في لدحر هذا الاستعمار. فوجد الإنجليز أنهم أمام يعني عدة جبهات، منها جبهة الأفغان، ومنها جبهة المسلمين في الهند، ومنها جبهة السيخ، ومنها جبهة الهندوس، فماذا يفعلون؟ فبدأوا طبعا بالتخطيط القدر الذي يسيرون أو ساروا عليه ويسيرون عليه في مسألة يعني فرق تسو، فطبقوا هذا المنهج مع السيخ، فقالوا أو وعد الشيخ بأن يجعلوهم أمة مستقلة ويعطونهم دولة مستقلة ويغدقون عليهم من الأموال ويغدقون عليهم من الخيرات، بشرط أن يكفوا أيديهم عن قتال الإنجليز، هذه واحدة. ثم هناك شرط خفي لم يعلن، وهو أن يوجهوا جهودهم للمسلمين أو ضد المسلمين. فقام زعيم من زعمائهم وهو مشهور يدعى رانجيت سينغ، قام بهذه المهمة في عام 1809 تقريبا في ميلادية، قام بهذه المهمة ووقع معاهدة مع الانجليز يعني تنفيذ هذا المبدأ. وفعلا اعطوا منطقة البنجاب، وهي منطقة اغنى واجمل المناطق في الهند بعد منطقة كشمير، وطبعا سمح لهم يعني حكم هذه المنطقة. وبعد ذلك بدأ الانجليز يغدقون عليهم من الاموال، فبدأوا يستثمرون هذه الاموال لانهم لا يؤمنون بمبدأ يعني انفاقها في المشاريع الاستهلاكية الضائعة، فبدأوا يستثمرونها في تقوية انفسهم ويعني اعداد القوة لتكوين دولتهم. ثم بدأوا يضربون المسلمين من الخلف، فتخلص الانجليز من يعني عدوين ودودين، المسلمين والسيخ، وفعلا كسبوا المعركة بهذه الصورة. طبعا لم يكسبوها في افغانستان لانهم قضي عليهم، لكن عندما رجعوا الى الهند محتلين لها وجدوا ان السيخ في مصافهم، ووجدوا ان المسلمين قد ضعفوا، فلم يقف في وجههم الا الهندوس، واستطاعوا بطريقة فنية ان يكسبوا السيخ الهندوس الى انفسهم، ويقيموا معارك بين الهندوس والسيخ والمسلمين، وبقوا هم على طبعا كرسي الحكم مطمئنين امنين. اذا السيخ يعني كان للاستعمار الانجليزي دور قوي جدا في بروزهم واظهارهم وتكوين دولتهم وغناهم الى الان، وهم اغنياء بسبب ما فعل معهم في القرنين الماضيين من قبل الانجليز. طبعا ما هي، ننتقل بعد ذلك الى مواقفهم مع المسلمين، ما هي مواقفهم مع المسلمين نتيجة لذلك. طبعا هم اول الامر او في وقتنا لما كانوا يؤمنون بمبدأ مقاتلة من المسلمين، ويرون ان المسلمين يعني اخوة لهم، وانهم جاءوا فقط للتوفيق بين الهندوسية والاسلام. لكن عندما جاء غوبن الخليفة العاشر بالنسبة لهم اقنعهم واصل هذه القناعة في نفوسهم على ان المسلمين من اعداء السيخ، وبالتالي بدأ القتال ضد المسلمين قتالا حامي الوطيس الى زماننا هذا، يعني قتال مستمر ويعني من اكثر من حوالي من اكثر من 3.5 قرون وهم يقاتلون المسلمين باستمرار. والسبب في ذلك ان من عقائدهم كما قلت ان من قتل مسلما دخل الجنة. طبعا قيمة المجازر المستمرة بدعم من الهندوس اولا، وبدعم من الانجليز ثانيا، والمسلمين لا بواكي لهم، ليس بيدهم قوة ولا سلاح ولا، وبالتالي كانوا هم المهزومين في كل معركة إلا ما رحم ربي، وبالتالي كانوا ضعاف نتيجة لذلك. بعد طبعا تقسيم الهند يعني بين الهند وباكستان يعني وقع اقليم البنجاب بين الهند وبين باكستان، فقسم او انقسم الى قسمين، كان السيخ موجودين هنا وهنا. فطبعا حصل ان الهندوس السيخ رفضوا هذا التقسيم وارادوا ان تكون الدولة مستقلة لهم، فحصل معارك بينهم وبين الباكستانيين المسلمين، فطردوا شر طرده من باكستان، فرجعوا الى الهند وبقوا في البنجاب الهندي. طبعا قضية إقامة المجازر المستمرة من قبل الهندو السيخ ضد المسلمين تأخذ طابع المد والجزر بحسب اتفاقهم أو عدم اتفاقهم مع الهندوس. فإن كان الأمر مع الهندوس فيه اتفاق وفيه سكون وفيه سكوت، فإن السيخ يتحولون على المسلمين، وإن كان الأمر بالعكس فإن السيخ يتحولون للهندوس مباشرة. فالقضية قضية وقت فقط، يعني إذا يعني سمحت الظروف قاتلنا المسلمين، وإذا لم تسمح الظروف فإننا سنقف في وجه الهندوس، وهذا هو منهج السيخ باستمرار، وهذا هو منهجه دائما وأبدا. إذا ما هو موقفهم من الهندوس نتيجة لذلك؟ نقول أنهم أنهم نفس هؤلاء السيخ يرون أن الهندوس طبعا قد سيطروا على الحكم وسيطروا على الدولة ورفضوا أن يعطوهم إمكانية الحكم المستقل بالبنجال، وبالتالي فلا بد من إيجاد عدة وسائل لحرب هؤلاء الهندوس والاستقلال بالبنجال. فبذلوا جهود مستميتة من ضمنها القيام بثورات متعددة وإثارة القلاقل عن طريق القتل العشوائي لأي هندوس يرى، فتجدهم دائما تسمع في الإذاعة أو في التلفاز أو في الصحافة وغيرها أنه مثلا قام سيخي مثلا بتفجير قنبلة في أتوبيس. طبعا أتوبيس ما في أحد، ما في يعني ضباط أو في كبار رجال أو لا، فيه عاديين وناس عاديين من الهندوس، لكن هو يريد أن يثير قلاقل. نتيجة لذلك حتى يعني إذا طالب السيخ بدولة مستقلة أذن لهم، فالقلاقل يقيمونها باستمرار ضد الهندوس للضغط على الحكومة الهندوسية نتيجة لذلك. يعني خدعت أنديرا غاندي الحاكمة المعروفة بمسألة الاتفاق مع السيخ على أننا ممكن أن نتفق ونكون يعني دولة واحدة وحدة وطنية وغير ذلك، وفعلا نسقت هذه المسألة ووجدت بعض التجاوز، ويعني نتيجة لإبداء يعني رضاها بهذه القضية فقد يعني اتخذت مجموعة من الحرس، من ضمن الحراس اثنين من السيخ، وهؤلاء الحراس السيخ طبعا كانوا يحرسونها الأمر عادي، لكنها في يوم من الأيام رفضت تنفيذ مطلب للسيخ في مسألة معينة، فوضعت العين الحمراء عليه إلى أن قامت الطامة الكبرى بالنسبة للسيخ، وهي أن هؤلاء السيخ أعلنوا التمرد في أمرستار في المعبد الذهبي، فطبعا أرادوا إعلان الاستقلال بالقوة، فترتب على ذلك أن أنديرا غاندي أمرت بتسيير جيش هائل جدا لمحاصرة المعبد الذهبي في أمرستار عام 1984، فحوصر محاصرة دقيقة وقوية، وطبعا نتج عن ذلك تدمير المعبد والاستيلاء على كمية هائلة جدا من السلاح، ومقتل أكثر من 1500 سيخي مع 500 جندي هندي أو هندوسي. أراد السيخ أن ينتقمون، فأوحوا إلى هذين الحارسين بقتل أنديرا غاندي، فأطلق عليها النار وقتل. طبعا الآن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إلى الآن والحرب مشتعلة بين السيخ والهندوس في سبيل فرض السيخ لمنهجهم في سبيل تكوين دولة مستقلة لهم. النقطة التي تليها قضية السيخ والخليج، ما هو موقفنا نحن الآن من السيخ؟ إذا عرفنا مجمل، لا أقول حقيقة تفصيلا، إنما أقول مجمل عقيدة السيخ، ومن ضمن عقائدهم الأصلية الأساسية المؤصلة قضية من قتل مسلما دخل جنتهم الموعودة، فهم يكرهون ويحقدون على المسلمين، وبالتالي فلا بد من أن يعني يؤصلوا هذه العقيدة في بلادهم، ولكنهم طبعا مضطرين للانتقال إلى بلاد الخليجية. لما؟ طبعا كسب الرزق والمعيشة، فيأتون تباعا، ونتيجة لهذا الاتيان المتواصل للخليج صاروا يجمعون المادة، يجمعون المال، يرسلونه إلى هنا، يتقوون أكثر فأكثر، وترتب على ذلك يعني جملة قضايا، يعني نتيجة الترتيب والتنظيم، إلى أنهم توصلوا في نهاية المطاف إلى احتواء مناطق عسكرية كاملة في دول خليجية، والاحتكار الاقتصادي لعدة مناطق أو لعدة مسائل اقتصادية في دول الخليج. يعني قبل أن ننتهي بقي نقاط خفيفة ثم الإجابة على الأسئلة، ثم أخبركم عن الدرس القادم، سيكون إن شاء الله الدرس القادم بعنوان أشراط الساعة، سنتطرق إلى أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قلنا أن السيخ طبعا يتكاثرون في مناطق الخليج بكثرة بينة وواضحة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنهم يركزون في مسألة يعني العمالة المدربة، فلديهم أو يعتبرون بالنسبة للهند من الأناس المثقفين، يركزون على الجانب التثقيفي بالنسبة لقومهم، والسبب في ذلك يرجع إلى يعني ارتفاع وارتقاء مستواهم المعيشي، طبعا لدرجة أنهم لا يعني يستغل يمكن أن يستغنوا عن العمل في الدول الخليجية أو في الدول العربية، لا، لكنهم كذلك ليسوا مثل غيرهم من الهنود أو الدول البنغلاديشيين أو غيرهم، لا. وبالتالي يترتب على ذلك أنهم يأتون إلى بلادنا ولديهم معرفة ولديهم اطلاع ولديهم، ثم أنهم يركزون على الجانب التثقيفي، يعني بمعنى أنهم يحرمون على أتباعهم أشياء كثيرة كشرب الخمر والتدخين ودخول الملاهي وغير ذلك، هذا لمن استجاب. وبالتالي تجد الإنسان يجد الفراغ عنده فيتثقف فيأخذ العلم الموجود لديهم، وبالتالي يعد رجلا مثقفا بالنسبة لهم، فيأتي إلى هنا وهو يشعر بأنه مثقف فعلا أكثر من غيره من العمالة لا تعلم شيئا، فبطريقته وثقافته ولباقته يستطيع أن يحتل مراكز معينة. ولذلك تجد في بعض الدول خاصة في دول الخليج الإمارات وغيرها أن هناك يعني شيخ يشكلون يعني ربما أقول يعني تجمعات اقتصادية قوية، فبأيديهم يعني مجموعة من التجارات المعروفة بأنه لا يديرها الشيخ. وهناك كذلك معابد خاصة بهم طبعا نتيجة لذلك، هناك دوائر حكومية يرأس كثير من فروعها شيخ هندوس، بل وهناك شرطة وضباط وغير ذلك من الشيخ. يعني لو ذهبت إلى الإمارات فرضا وهي المميزة في هذا الجانب، ستجد أن هناك عدد من الشيخ يرأسون دوائر حكومية معينة ويرأسون يعني مثلا إدارات عسكرية حتى، بل وقد دخلوا في الجيش ودخلوا في الدفاع ودخلوا في كل مكان نتيجة لهذا السبب. وطبعا هذه مصيبة المصائب. ويعني لعلي أختم بكلام قاله أحد الزعماء أو أحد المسؤولين الكويتيين عندما قال: نحن والله نسير بالبركة، وإلا فلو قام الهنود بس فقط الهندوس فقط لو قاموا بحركة في الكويت لاستطاعوا أن يحولوا الكويت إلى دولة هندوسية في ظرف ثلاث ساعات. يعني عدد الهندوس يتجاوز 100,000 مثلا او 150,000 هندوسي في الكويت فقط، هذه الدويلة الصغيرة. فممكن ان يلتفوا بطريقة او باخرى على هذه الدولة ويستطيعون ان يأخذوها بسهولة، وخاصة ان كثير من هؤلاء 150 يعرفون خفايا الامور. فهذا مثلا صاحب متجر يعرف كيف يعني يعمل صاحب المتجر وكيف يذهب واين يذهب بطريق، وهذا مثلا صاحب يعمل في الدائرة الفلانية وهذا يعمل في الشرطة الفلانية وهذا، فيعرفون الخفايا، وهذه عمالة في الدائرة الحكومية الفلانية وهذه عمالة في الدائرة العسكرية المهمة الفلانية، فيعرفون كل شيء فيستطيعون بطريقة فنية أن يقوموا بما يريدون وطبعا يحققوا ما يريدون. هذا تقريبا ما يرتبط بالعقيدة الهندوسية. ولعلي اختصرت هذه القضية لسببين: أولا كسبا للوقت باعتبار أن الدرس درس واحد ولم أرغب في تمديده إلى درس آخر، بالإضافة إلى مثل ما قلت قلة المراجع أو ما كتب عن هذه الأدية. هنا يقول: هل حرق الأرملة موجود الآن وعند من هو موجود؟ حرق الأرملة كان موجودا بشكل بين عند الهندوس، وطبعا بدأ يضعف ويقل لدرجة أنه شبه تلاشى، لكن لم يتلاشى، موجود عند الهندوس لكن في بعض القرى وبعض المناطق التي تعتبر أو تعد بالنسبة لهم مناطق محافظة على عقيدتهم موجودة، لكن يعتبرون القضية قضية اختيارية الآن. أما سابقا فربما يعتبرونها إجبارية، الآن تجد خلاص تحرقين نفسك مع زوجك المتوفى ما في مانع عند في بعض القرى، لكن الآن طبعا نتيجة لكثرة الإعلام وتسليط الإعلام النظر على هؤلاء وكثرة السياح والتصوير وغير ذلك، يعني خشوا من يعني وجود طبعا نقد لاذع لهم، فأرادوا تغطية هذه المسألة وألغائها، وصارت محصورة في بعض المناطق في بعض بلادهم فقط. يقول: ما رأيكم إذا كان يعني قتل المسلم يدخل الجنة عند السيخ؟ ما رأيكم في من يستقدم السيخ؟ ولماذا لا يكثف الإعلام أو ليش يكثف إعلاميا في قصده لذلك أو ذلك الأمر يكثف إعلاميا لإشعار العامة والجهلاء بذلك؟ طبعا قضية تكثيف الإعلام هذا أمر الله المستعان. لكن نقول ان عقيدة الشيخ ان من قتل مسلما دخل الجنة هذه من العقائد الثابتة التي لا شك فيها. وطبعا كونه اذا جاء الينا هنا يقتل مسلم هذا قد لا يرد بالنسبة للشيخ باعتبار انه سيفسد حياته لانه يرى او يعرف انه سيقتل لو قبض عليه، لكنه قد يحقق هذا الهدف اذا توفرت له الفرصة سواء هنا وهذه ربما تكون ضعيفة او نادرة او في باك في الهند وهذه الامر فيها مفتوح وبين. وبالتالي فيعني تمام الثقة ان الهندوسي الذي تستخدمه قد ان يديه ملطختان بالدماء، دماء من؟ دماء اخويا اخي واخاك واخي فلان من المسلمين الهنود الموجودين هنا. يقول قرأت في كتاب الندوة الموسوعة يعني الندوة العالمية الموسوعة الميسرة ان المسلم يجب ان يكون من الخشب، وانا لا اعلم عن هذا شيئا ولم اقرأ هذه، لعلك او لعلي ارجع لها وارى ما كتب حول هذه القضية. يقول ذكرت ان من عقائد الشيخ ان من قتل مسلما دخل الجنة، هل هناك فرق عندهم بين السني والشيعي؟ والله يبدو لي لا فرق، الذي يبدو لي انه لا فرق، ولكن قد يكون هناك فرق اذا كانت القضية فيها تفصيل بالنسبة لهم، لكن الظاهر انه لا فرق، وهذه لا علم لي فيها او لا علم لي عنها. هذا يسأل عن الهندوسية، يقول تكلمت مع اشخاص حول ان حكومة الهند الزمت المسلمين الذين يطلبون عمالة هندية ان تكون النسبة الكبيرة منهم هندوس، هذه الحقيقة عارضوها بشدة وقالوا ان الواقع واقعهم يخالف ذلك. والله اللي اعرف انا الحقيقة هناك كلام طبعا كثير في هالمسألة، انا سألت ودققت في هالمسألة فقيل لي ان المسألة لم تتضح، لكن يقولون عندنا هنا مكاتب استقدام في الهند، هناك مكاتب استقدام، فطبعا المكاتب الاستقدام التي في الهند لا يديرها ويشرف عليها الا هندوس، فانت ايها المسلم تذهب الى مكتب فلان للاستقدام، تقول اريد عمالة مثلا خاصة بميكانيكا السيارات، يقولون طيب، يرفع التليكس او الفاكس او غير ذلك للمكتب الهندوسي، نريد 3 أو 4 أو 5 عمال يعملون في ميكانيكا السيارات. طبعا المكتب الهندوسي هذا سيأتي ببني جندته ويستقدم او يأتي بالهندوس ويدخلهم الى البلاد نتيجة لذلك. هذا قول وهو المشهور. هناك قول اخر وهو ان الحكومة الهندية لا يعني اذا لاحظت ان هناك ارتفاع في نسبة استخدام المسلمين فانها تقف نحو ذلك، يعني تقف موقف المتابع لهذه المسألة، اما اذا رأت المسألة الى الان وهي ماشية طبيعي لا تتدخل، فاذا رأت ان هناك تغليب لجانب استخدام المسلمين فانها تتدخل. هذه المسألة الثانية، انما القضية الاساسية ترجع في الاصل الى مكاتبنا هنا الذين لا يهتمون باستخدام هؤلاء. ولذلك انا اوجه نداء، انا الان عندي مجموعة من المضاريف تحتوي على نداء موجه لكل صاحب شركة لديه عمالة هندوسية ليرعون ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ويطرد هؤلاء. ونتيجة لسؤال هذا السائل جزاه الله خيرا، فانا اقترح على من اراد مظروفا، هو معي من اراد مظروفا ولديه امكانية لاعطائه رجل عنده عمالة، ان يأخذ مظروفا اخر ويعطيه صاحب مكتب استقدام، مكتب استقدام ويعطيه اياه بعد ان يناصحه، اذا اردت ان تستقدم احدا فالرجاء لا تستقدم هؤلاء الهنود، لانه يأتيك تجار، يأتيك مزارعين، يأتيك كلهم يعني جهلة لا يفهمون، ولن تستطيع ان تصل الى مزارع في قرية من القرى لا يدري عن قرية هندوسي او سيخي او بولي او مسلم، كل واحد اهم شيء يجي رجل يعمل، فالذي يعلم هو صاحب المكتب. ففي الحالة هذه اذا كان عند صاحب المكتب وعي فانه او لعل الله سبحانه وتعالى ان يهديه، فطبعا يقنع هذا الشخص الذي جاءه بان لا يستخدم الا مسلم. اذا يعني هذا يعني المظروف ممكن ان يوزع على هذا الطرف وعلى الطرف الاخر. يقول ما اصل اشتقاق اسم السيخ؟ هذه حقيقة يعني أردت أن يعني أغفل النظر عنها ولا يعني لا أريد أحد أن يذكرني، لكن هذا الله يجزاه خير ذكرنا وأنا لم أتمنى ذلك. أنا بحثت فيها فلم أجد، ولكني حقيقة لم أجد الوقت الكافي للبحث فيها. رجعت إلى بعض المعاجم، رجعت إلى بعض الكتب الترجمة للكلمات، فلم أجد يعني قضية تحيل على كلمة سيخ ما معناها أو على ما تدل، لكن وجدت معنى قريب. يقولون أن كلمة سيخ معناها الأحرار بلغة من لغاتهم، ما أدري اللغة حقيقة الكرمانية أو بالمعنى هذا، ولم أتأكد من ذلك. فهذه ستكون في ذهني وأنا وضعها في ذهني قبل تحضير هذا الدرس، لكني إن وجدت فيها شيئا فلعلي أفيدكم بها إن شاء الله. يقول الملاحظ أن السيخ يأخذون من لحاهم ويقصصونها، هذا طبعا يعد أمرا طارئا، وهذا هؤلاء في الغالب أو في الجملة هم الذين ينتسبون إلى مبدأ إلى الحزب الآخر، مو حزب أكاليدال، الحزب الآخر الذي يعتبر من الحزب التجديدي أو الذين يعتبرون أنفسهم من المجددين فيأخذون من لحاهم. ثم قضية أخرى أنه لا يلزم أن يكون كل سيخي متابع للسيخية تماما، قد يكون مخالف، قد يكون يعني عاصي، قد يكون طبعا ما يلزم أن يكون طائعا كما هو موجود في كل الأديان. يقول على حسب ما ذكرت من عقائدهم في الإلهيات والسمعيات والنبوات فإنهم على ذلك أهون من الشيعة وكلاهما شر. نعم أنا أعتبرهم أهون من الشيعة بكثير، فالشيعة طبعا يعني عرف عنهم أو معروف عنهم ومفهوم عنهم أنهم يخالفون المسلمين في كل شيء في كل شيء، وبالتالي يرون يعني أن أي أمر يوافق المسلمين لابد أن يحرف ويغير ليخالفهم، فهذا أمر يقاعدونه ويؤصلون. ولذلك يذكر مثلا الكليني الذي هو ثقتهم المشهور يقول مثلا ما خالف العامة في فيه الرشاد أي أهل السنة، ويقولون مثلا عن رجل يسأل أبا عبد الله جعفر الصادق يقول مثلا إذا كان عندي مسألتين فمختلفتين فأيهما أتبع؟ قال انظر أيهما خالف العامة فاتبع. قال فإن كان العامة يأخذون بكلا المسألتين، يعني فيها خلاف، بعضهم يأخذ بهذه وبعضهم يأخذ بهذه، قال انظر فما أخذ العام فما يعني كان أكثر العام قد أخذوا به فخذ بالأقل. قال فإن كانوا متساوين في ذلك قال فاتركهما وابحث عن مسألة ثالثة. قال إن لم يوجد، لاحظوا يعني قال إن لم يوجد مسألة ثالثة قال خذ بأحدهما واستغفر الله تعالى. يعني لا بد أن تخالف بأي صورة من الصور، لا بد أن تخالف بأي حال من الأحوال. هذه حقيقة رسالة موجهة الأخ إلى الإمام. هذا يقول بودي أن يتوقف الدرس وذلك بظروف قرب الاختبارات الوصفية وجزاك. طبعا هذا قضية توقف الدرس هذا سيبحث إن شاء الله، قضية الامتحان، قضية عطلة الربيع، يعني لا بد من التوقف باعتبار أن يعني الغالبية قد لا يكونون موجودين يعني أما طلابا أو سيسافرون أو غير ذلك، ولعل هذا يبحث في حين يعني بقي درسين ثلاثة ثم أو درس الدرس القادم ربما يبث في هذا الموضوع. هذا يسأل يقول ما موقف المسلم مع أعدائه بجانب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا هذه الآية لو أخذت بها لوحدها لكنت كمن يأخذ بقوله تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين، أي تأخذ نص فقط، وهذا طبعا خطير. فويل للمصلين، المصلي يتوعد بويل، لكن فويل للمصلين الذين، هنا الوصف المطلوب. فأنا أقول هنا هذه الآية مرتبطة بغيرها من الآيات ومرتبطة بغيرها من النصوص، وهي أنه لا يضرك أيها المسلم أو لا يضرك شيء إذا كنت مهتديا وبذلت في سبيل هداية الآخرين جهده وناصحتهم وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فلم يستجيبوا لك أثناء ذلك، فإنك في هذه الحالة لا يضرك شيء من هؤلاء، فلا يضرك أمر بعد أن أديت ما عليك. هذا هو الأصل في الجمع بين النصوص، ومن منهج أهل السنة والجماعة في منهج السلف في أصول الاعتقاد أنهم يأخذون النصوص كاملة ولا يبترونها. الذين يبترون النصوص هم الفرق الضالة كالخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد والمرجئة الذين يأخذون بنصوص الوعيد، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بالنصوص كاملة. ومن النصوص الكاملة هذا النص فإنك تأخذ بهذا النص بعد أن تؤدي ما عليك، فإن أديت ما عليك فلم يستجب لك أحد تكون بذلك لا يضرك شيء أو لا يضرك أحد إذا اهتديت أنت. هذا يسأل ويقول عن يعرف عن الشيخ انهم من افضل العمالة. طبعا نتيجة لهذا الذي قلت قضية التثقف والتثقيف ويعني يعني نشاطهم الدعوي، بل ويعني قدومهم ربما يقدمون الى هنا بدافع عقائدي، وبالتالي تجدهم ربما يأخذون بجانب التلطف واللطافة والمنهج حتى يؤصلوا لعقيدتهم في دول الخليج. يقول: لا يعتبر لباس الشيخ وإطالة شعورهم من المجاهرة بالكفر؟ طبعا قضية المجاهرة بالكفر أو المجاهرة فيه هذا موجود في كل يعني الجميع، لأن النصارى يجاهرون بكفرهم، يعني النصارى عندما يلبسون الصليب في ويعلنونه هذا مجاهرة بالكفر. لكن ماذا نقول؟ يعني نحن نحاول قدر جهدنا أن ننصح ونناصح ونبذل الجهد، لكن أن نلزم هذه ليست بأيدينا قضية الإلزام، وأنت لست مطالبا بذلك، أنت مطالب فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مطالب بذلك. لكن إذا رأيت إنسانا بهذه الصورة فتحاول قدر جهدك أن تناصح، وتحاول قدر جهدك أن تأمر وتنهى وتبلغ الآخرين، فإن عدل شيء وغير شيء فبها ونعمة، وإن لم يعدل ولا يغير فماذا نقول؟ نقول الحمد لله أننا أدينا ما علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.